صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك صلى الله عليك وعلى ابن أخيك القاسم ابن الحسن، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا دوحة المجد من فهر ومن مضر، قد جف ماء الصبا من غصنك النظر، يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر، قد غال خسف الردى، قد غال خسف الردى بدر الهدى فهوى، فيا نجوم السماء من بعده انتثري، حلوا الشبيب ليلة ليلتكم أيها الشباب، حلوا الشبيب يا لهفي عليه ذواه، الله يساعد قلب الحسن المسموم، حلوا الشبيب يا لهفي عليه ذواه من بعد إيناعه بالعز والظفر، خضابه الدم خضابه الدم والنثر النبال، خضابه الدم والنثر النبال، وقد زفته أعداؤه بالبيض والسمر، مخضر عارضه ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر، ش اللي صار فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه، فخر لكن وقاسما، فخر لكن بجسم من منعفر، يا ساعد الله قلب السبط ينظره، يا ساعد الله قلب السبط ينظره ملقا ولم يبلغ العشرين، من عمري إن يبكيه عمه حزنا فلا عجب فما بكى قمر إلا على قمري مرملا مذ رأته رملة صرخة ومهجتي وسروري وضياء نظري اصيح انتحل جسمي يا جاسم من ولينك اصيح انتحل جسمي يا جاسم من ولينك بطل ونينك لا تصيد ليه بعين عريس يا ابني ولا المقابر زاف صار بفرد ساعات فافك والمني واني من شفت عماك لبسك تفصيل لك فان قلت الولد ما يعود من حومة الميدا وانا من شفت عمك لبسك تفصيل لك فان قلت الولد ما يعود من حق قوم يا سكنة وادعي شمعة الشبان وشدي على العريس جيبك يا ذكي وشبكت على مهجة قلبها بالأيادي وما الشهيد يصيح ذوبت وفا حسين شبكت على مهجة قلبها بالأيادي أنا مفجوع من فقد أخوتي وذبحت أولادي وهذه العساكر حايطة يا الولد مي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. موضوع بحثنا من خلال هذه الآية المباركة فقه الشباب بين الأهمية والآليات، ونتناول هذا الموضوع من خلال نقاط أربع: الأولى في بيان أهمية عملية التفقه للشاب من منظور روايات أهل البيت عليهم السلام، والثانية في بيان معنى الفقه، والثالثة في بيان الفقه المطلوب من الشاب، والرابعة في آليات التفقه. أما ما يتعلق بالنقطة الأولى وهي أهمية التفقه من منظور الروايات، عندما نرجع إلى الروايات التي تحدثت عن أهمية التفقه نجد أن هذه الروايات على طائفتين. هنالك طائفة موجهة للعموم كما ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: ليت أن أصحابي على رؤوسهم الصياط حتى يتفقهوا في الدين. هذا خطاب موجه للعموم. هنالك طائفة أخرى من الروايات الخطاب فيها موجه لفئة الشباب فقط. ورد عن محمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه عن الإمامين الصادقين عليهما السلام: سمع منهما معا: لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته. وورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، وهنا لغة الخطاب أشد، قال: لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه في الدين لأوجعته. تقول لأدبته، هذه تقول لأوجعته. رواية ثالثة عن الإمام الكاظم عليه السلام، وهي أشد لهجة مما سبقها، قال: لو رأيت شابا من شبان الشيعة لا يتفقه لضربته ضربة بالسيف. هذه الروايات عندما نتأمل فيها نستكشف أهمية عملية التفقه بنظر المعصوم عليه السلام. شلون؟ شوف، هنا عندنا مقدمات ثلاث إذا التفتنا إليها تتضح أهمية عملية التفقه للشاب بنظر المعصوم. المقدمة الأولى، هنالك فرق بين الحدود والتعزيرات. عندنا في نظام العقوبة في الإسلام عندنا حدود وعندنا تعزيرات. المراد من الحدود العقوبات المقدرة التي قدرها الشارع وحددها، القاتل يقتص منه بالقتل عقوبة مقدرة، السارق تقطع يده عقوبة مقدرة، الزاني المحصن يرجم عقوبة مقدرة. هذه العقوبات المقدرة يقال لها حدود، وعندنا عقوبات غير مقدرة وغير محدودة ويعبر عنها بالتعزيرات. مثلا آكل لحم الخنزير، آكل لحم الميت يعاقب، ولكن العقوبة غير مقدرة، هذه العقوبة غير المقدرة يعبر عنها بالتعزير. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، ما هو مورد عقوبة التعزير؟ هذه العقوبة غير المقدرة، متى يعاقب بها الإنسان؟ هنا الفقهاء قسمان. قسم من الفقهاء يقولون عقوبة التعزير تتعلق بالذنوب الكبيرة، إذا صدر من الإنسان ذنب كبير مع سبق الإصرار والعمد فإنه يعذر عليه. قسم من الفقهاء كسيد الطائفة السيد الخوئي على الله مقامه يقول إن عقوبة التعزير تتعلق بكل ما تنجز في حق المكلف من الواجبات والمحرمات، فإذا تنجز في حقه واجب من الواجبات وصار فعليا بالنسبة له ومع ذلك لم يعبأ به بل انتهك حرمته، أو الحرمة كذلك بالعكس، يعني عندما تتنجز الحرمة في حقه وينتهك هذا الحكم الشرعي ويفعل من غير أن يعبأ به، يستحق التعزير على مخالفة الحكم. إذن التعزير إنما يكون على الذنوب الكبيرة أو يكون على الذنوب والمعاصي في قبال الواجبات والمحرمات المنجزة في حق الإنسان. مقدمة ثالثة، لماذا الشريعة المقدسة وضعت عقوبة التعزير؟ ليش هنالك عقوبة التعزير إلى جانب عقوبة الحد؟ عقوبة التعزير إنما جعلها الشارع المقدس من أجل حفظ النظام، فإن من المهمات للشارع المقدس أن يحفظ النظام المادي والمعنوي، ومن الواضح أن ارتكاب السيئات والمعاصي سيما الكبير منها فيه خرق لهذا النظام، والشارع المقدس أراد أن يكون هذا النظام محترما، لذلك وضع عقوبات في مقابل المخالفات التي تكون للنظام المحترم شرعا والذي هو نظام الإسلام بشكل عام. لذلك الحاكم الإسلامي حاكم يعني المرجع، من شأنه أن يحدد العقوبة قلة وكثرة بحيث لا تصل إلى الحد الشرعي. الحاكم المسؤول عن حفظ النظام، الحاكم الذي له ولاية على النظام في المجتمع الإسلامي، هو يحدد عقوبة التعزير قلة وكثرة تبعا لاختلاف المعاصي واختلاف ظروفها، بشرط أن لا يصل ذلك إلى مستوى الحد الشرعي. إذا فهمنا هذه الأمور الثلاثة انجي إلى الروايات. الروايات واحدة منها تقول لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته، واحدة تقول لأوجعته. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن الشاب التارك لعملية التفقه يستحق عقوبة التعزير. الشاب التارك للتفقه في دينه يستحق أن يعاقب تعزيرا، لأدبته لأوجعته، هذه عقوبة تعزير. وعقوبة التعزير لا تكون إلا على الأمور المهمة كالذنوب الكبائر والوظائف المنجزة. إذن يعلم أن التفقه في الدين من الأمور المهمة جدا للشارع، بحيث لا يرضى بتفويتها، لا يرضى بإهمالها، لا يرضى بتركها، ولذلك توعد بالتعزير عليها. وبعض الفقهاء من مثل هذه الروايات كالشيخ الأعظم الأنصاري على الله مقامه يستفيد أن تارك التفقه سيما في المسائل الابتلائية يعد فاسقا، يحكم في فسق تارك التفقه في المسائل الابتلائية المرتبطة بعمله أو بعقيدته. مما يعني أن العلماء قد فهموا من هذه الروايات أن عملية التفقه للشاب أمر بالغ الأهمية، ومتى ما فوته فهو يستحق العقوبة على ذلك. هذه نقطة. انجي إلى النقطة الثانية، وهي بيان المقصود من الفعل. لبن الروايات تقول لا يتفقه في دينه، مراد من الفقه ماذا؟ الفقه له معنيان، معنى لغوي هو الفقه، فلان فقه الشيء يعني فهمه، وبهذا المعنى استخدمت مفردة الفقه في القرآن. تقرأ قوله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لا تفقهون يعني ماذا؟ لا تفهمون. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يفقه يعني ماذا؟ يفهم. المراد من الفقه بحسب المعنى اللغوي الفهم. المعنى الاصطلاحي للفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، الأحكام المرتبطة بالإنسان من مسائل الطهارة إلى مسائل الإرث والحدود والدياد. العلم بخصوص الأحكام الشرعية الفرعية هو الفقه بحسب الاصطلاح. زين، على ضوء المعنى اللغوي للفقه يقسم الفقه إلى قسمين، فقه أكبر وفقه أصغر. المراد من الفقه الأكبر ماذا؟ ما يعرف الآن بعلم العقائد، بعلم الكلام. والمراد من الفقه الأصغر هو المعنى الاصطلاحي للفقه الذي هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، هذا يعبر عنه فقه أصغر. ليش علم العقائد عبروا عنه بالفقه الأكبر بينما العلم بالأحكام الشرعية عبروا عنه بالفقه الأصغر؟ شوف، هناك عندنا نكتة يشير إليها الأعلام، وهي أن شرف العلم بشرف موضوعه وغايته. شنو أن معنى شرف العلم بشرف موضوعه وغايته؟ كل علم من العلوم له موضوع تدور مسائله عليه، وله غاية متوخاة من كل علم. الطب له موضوع معين وهو جسم الإنسان مثلا، ومسائل علم الطب تدور حول هذا الموضوع، وله غاية وهي إصلاح أبدان الناس ومعالجة أمراضهم. كل علم يكون له موضوع تدور مسائله حوله وتكون له غاية. فالتمايز الشرفي والتفاضل بين العلوم إنما هو بحسب الموضوع والغاية. شرف كل علم بشرف موضوعه وغايته. زين، نجي إلى هذا علم العقائد، ما هو موضوعه؟ موضوعه الذي تدور عليه مسائله المبدأ المعاد، معرفة الله سبحانه وتعالى وما يرتبط به من أنبياء ورسل وأئمة، وما يرتبط بذلك من حساب وعقاب. هذا موضوع علم العقائد. وغايته معرفة أصول الدين، معرفة محكمة متقنة. فهل هنالك موضوع أفضل من هذا الموضوع؟ الله تعالى خير موضوع، المبدأ تعالى خير موضوع. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الموضوع لعلم العقائد، وشرف العلم بشرف موضوعه، إذن فعلم العقائد أشرف من غيره من العلوم من منطلق موضوعه ومن منطلق غايته. ولذلك يعبر عن علم العقائد بالفقه الأكبر لأنه أكبر وأشرف وأفضل من علم الفقه الذي هو بمعنى العلم بالأحكام الفرعية. إذن الفقه لغة بمعنى الفهم، وهذا قد يكون فقه أكبر وقد يكون فقه أصغر. والفقه اصطلاحا معناه العلم بالأحكام الشرعية. فين هذه الروايات لما تتحدث عن الفقه؟ ليت الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا. مراد من الفقه هنا ماذا؟ المعنى اللغوي، أو أن المراد من الفقه هنا المعنى الشرعي اصطلاحي؟ عفوا، يقول العلماء المراد من الفقه هنا المعنى اللغوي، حتى يتفقهوا في الدين، يعني حتى يفهموا ماذا؟ دينهم. فيشمل ذلك الفقه الأكبر والفقه الأصغر. هذا ما يرتبط بالنقطة الثانية. نجي الآن إلى النقطة الثالثة وهي بيان المقصود من الفقه المطلوب من الشاب. الروايات اللي ذكرناها قلنا طائفة منها موجهة لخصوص الشباب، لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه في الدين لأوجعته. هنا عملية التفقه المطلوبة من الإنسان الشاب ما هي؟ الجواب هو الجواب، أن المطلوب من الإنسان الشاب تحصيل الفقه الأكبر من ناحية، وتحصيل الفقه الأصغر من ناحية أخرى. ليش؟ أما مطلوبية الفقه الأكبر من الشاب فلثلاثة ملاكات. الملاك الأول هو التحصين من الضلال، كما أشارت إلى ذلك الروايات، ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا. ولما نقول الإمام لا خير وينفي الخير بتمامه جنس الخير، هذا شيء مريع. لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا. يا بشير، إن الرجل منكم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم. الإمام عليه السلام يتحدث عن نتيجة طبيعية، يقول الإنسان إذا لم يشبع الفراغ العقائدي الفقهي الموجود عنده تبقى عنده حاجة ماسة موجودة من منطلق هذا الفراغ، وهذه الحاجة الماسة قد تقوده إلى التأثر بما يطرحه الآخرون في فقههم وعقائدهم من حيث لا ينتفع. وهذا شيء نحن لمسناه بالوجدان، يعني وجدنا أن كثيرا من المنحرفين فكريا، من المنحرفين عقائديا، كانوا يعيشون ضحالة في المستوى المعرفي الفقهي والعقائدي، ونتيجة هذه الضحالة انطلت عليهم الشبهات والتشكيكات والتحريفات بعنوان العلم، بعنوان الثقافة، فتأثروا بذلك نتيجة وجود فراغ ثقافي، نتيجة وجود فراغ عقائدي، نتيجة وجود فراغ فقهي. لذلك مسألة التفقه بالفقه الأكبر أول ملاك يؤكد عليها بالنسبة إلى الشاب المؤمن التحصين من الضلال، خصوصا الشاب الذي هو في معرض الشبهات. شاب يريد يبتعد إلى بلد كافرة، وفي هذه البلد يكون في معرض سماع شبهات مختلفة حول الإسلام وشبهات مختلفة حول الدين، لابد أن يكون مهيئا لمواجهة هذه الشبهات. وإحنا مر علينا حالات أن بعض الأشخاص ممن ابتعثوا وذهب فرحا بعملية الابتعاد وهو لا أرضية عنده، رجع من هنالك وهو يحمل فكرا إلحاديا يشكك في الدين نتيجة الشبهات التي يثيرها المسيحيون والغربيون حول الدين. لذلك المطلوب من الشاب أولا تحصين نفسه من الضلال من خلال عملية التفقه بالفقه الأكبر. يا إخواني، مسألة الابتعاث أمر يفتخر به الشاب، لكن يكون الشاب يراقب حساباته، يكون الشاب ينظر لحساباته جيدا، فعلا هو مهيئ أن يبتعد ويحافظ على دينه، يحافظ على عقيدته، يحافظ على علاقته بربه. لو أن هذه الفرصة فرصة الابتعاد تؤثر على استقامته فيما يرتبط بدينه، هذا يحتاج إلى محاسبة للنفس. وينبغي على الآباء أن يلاحظوا حال أولادهم قبل أن يساهموا في ابتعاثهم إلى هذه المناطق، وقد تكون النتيجة نتيجة مؤسفة فيما يرتبط بدين الشاب. الملاك الثاني لضرورة التفقه بالفقه الأكبر أن الفقه الأكبر يعد الأرضية لفاعلية الفقه الأصغر. الفقه الأصغر حرام، حلال، مستحب، مكروه، هذا الفقه الأصغر شلون يكون فاعل؟ لما نجيب للمرجع حلال، حرام، واجب، مكروه، مستحب، ينبعث على طبق ما يأتي به الفقه الأصغر. لما تكون عند أرضية مهيئة، والأرضية المهيئة تتولد من أين؟ من الفقه الأكبر. لما يكون الإنسان قوي العقيدة، متماسك العقيدة، لما يكون الإنسان قوي المعتقد، تكون عنده أرضية للعمل. ورد في الرواية أن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه خرج على أصحابه وقال: إنما خلق الله العباد ليعرفوه. وهذا الشيء الأول، فإذا عرفوه ماذا؟ عبدوه. فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة غيره. هناك ترابط، علاقة طردية موجودة. إذا الإنسان كان قوي المعرفة أثر ذلك على امتثاله لأوامر الله سبحانه وتعالى، لكن إذا كان ضعيف المعرفة أثر ذلك أيضا على مستوى امتثاله لأوامر الله تعالى. فالفقه الأكبر مطلوب ثانيا لأنه يهيئ الأرضية لفاعلية الفقه الأصغر، هذا اثنين. ثالثا، الملاك الثالث وهو ملاك مهم جدا، أن الفقه الأكبر يرسخ روح التعبد عند الإنسان. شلون يرسخ روح التعبد عند الإنسان؟ شوف، إحنا عندنا روحان مختلفتان. روح التعبد هذه روح موجودة عند عينة من الناس، وروح المزاجية والانتقاء وهذه عينة أخرى، روح موجودة عند عينة أخرى من الناس. شلون روح المزاجية والانتقاء؟ هذه روح المزاجية والانتقاء لها مستويان، تارة تكون على مستوى الأعمال المستحبة، وهذا عنده شريحة كبيرة من الناس، يعني هو من يجي إلى أعمال ليلة القدر مثلا وما يجي يصلي 100 ركعة، يصلي ركعة يقول أنا ليش أبلي روحي بهاي 100 ركعة، خل أصلي ركعتين وينتهي الأمر. هذا نوع من المزاجية والانتقاء، والذي يلائم مزاجه أن يصلي ركعتين، أما أن يصلي 100 ركعة مع أنها أفضل ثوابا، لا. ذلك بعضهم تشوفه يسأل وين أكو واحد في المنطقة يؤدي الأعمال بصورة مختصر خل أديها وأخلص. هذه انتقائية مزاجية على مستوى الأعمال المستحبة. هناك للأسف مزاجية وانتقائية على مستوى أعلى على مستوى الأعمال الواجبة. لذلك تشوف مثلا دائما يركز على مسألة التبعيض في التقليد، يقول لك ليش احنا متورطين بمرجع واحد، خلينا ناخذ من هذا مسألة تناسب مزاجنا وناخذ من هذا مسألة أخرى أيضا تناسب مزاجنا، صير عندنا تبعيض صير عندنا انتقاء، رغم أنه يدعم في قرارة نفسه بأن المرجع الذي يرجع إليه هو الأعلى بحسب الفرض. ما دام هو مؤمن متشرع ينبغي أن لا يقلد إلا من يدعم بأعلميته ويعتقد بينه وبين ربه أنه هو الأعلم. وإذا جاء بين يدي الله ووقف بين يدي الله يقول نعم أنا قلدت فلانا لأعلميته ودليلي على أعلميته كذا وكذا، تعويلي على العالم الكذائي من الثقات الأخيار. مفترض في الإنسان المتشرع هو هذا. فإذا كان قد قلد لأجل الأعلمية هم مسألة المزاجية والانتقاء لا معنى لها، تأخذ من الأعلم في الوقت نفسه أيضا تذهب إلى غير الأعلم وتأخذ منه شيئا آخر. هذه روح المزاجية والانتقاء تقابل روح التعبد. روح التعبد عند الإنسان أيضا لها مستويان، مستوى الإلزاميات، خلص المرجع يقول له هذا حرام حرام، احتياط وجوب احتياط وجوبي، هذا واجب واجب، هذا حرام على الأحوط حرام على الأحوط، فيتورع ويعمل على طبق فتاوى مرجعه بحذافيرها ودقائقها. وبعضهم أيضا عند مستوى روح التعبد أعلى، حتى على مستوى المستحبات ما عند انتقاء، ما دام هذا عمل مستحب فلأحافظ عليك ما أحافظ على هذا العمل، مو أن هذا لأن أقل كلفة أحافظ عليه وذاك لأنه أعلى كلفة أجتنبه. طيب هذه روح التعبد من أين تأتي؟ شلون الإنسان تكون عنده روح التعبد ويتجاوز روح الانتقائية والمزاجية؟ روح التعبد تأتي نتيجة الفقه الأكبر، عندما تكون عقيدة الإنسان عقيدة ثابتة محكمة قوية وعلاقته بربه علاقة قوية، علاقته بآل محمد علاقة متينة، والروح التعبد عنده قوية أيضا. وإلا إذا كانت علاقته بربه ضعيفة والروح التعبد عنده ماذا؟ ضعيفة. وهذا أشار إليه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه عندما قال الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم. فإذا محقوا بالبلاغ قل الديانون. هذه العلاقة المهزوزة بالله طبيعي أنها تجعل الإنسان يعيش روح انتقائية ومزاجية، لكن لما تكون علاقة متينة نتيجة معرفة بالله وثيقة اللي هي يولدها الفقه الأكبر عند الإنسان، تكون علاقة الإنسان بربه من منطلق روح التعبد. إذا الفقه الأكبر أولا مطلوب من الشاب للملاكات الثلاثة التي ذكرناها، والفقه الأصغر أيضا مطلوب في عملية التفقه من الشاب المؤمن. لماذا؟ لأن الفقه الأصغر يحيط بكل مفاصل الحياة. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: يا كمين، ما من حركة إلا وهي تحتاج إلى معرفة. وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما من شيء إلا وفيه كتاب وسنة. وورد عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إن الله تعالى جعل لكل شيء حدا، وجعل عليه دليلا، وجعل لكل حد، وجعل لمن اعتدى على كل حد حدا. هذه الروايات شنو تقول؟ هذه الروايات تقول بأن حركات الإنسان بتمامها خاضعة لكتاب، خاضعة لسنة، خاضعة لحكم شرعي. إذن فالفقه الأصغر يحيط بجميع مفاصل الحياة، وإذا كان يحيط بجميع مفاصل الحياة إذن أنا الإنسان لا أستطيع الخروج عن سلطة الفقه الأصغر، ما يمكن الخروج عن سلطة الفقه الأصغر. من هنا أنت تفهم أن ما يردده الحداثويون بالنسبة للفقهاء من أن الفقهاء عندهم سلطة استبدادية، لأن الفقيه يتدخل في كل شيء، بينما في المقابل لا يرضون لأصحاب الاختصاص أن يتدخل، لا يرضون لغيرهم أن يتدخل في مجالهم. هي هاي المسألة مو بيد الفقيه، مسألة أن الفقيه مو مسألة سلطة استبدادية عنده، هو يتدخل في كل شيء ويمنع غيره من التدخل في عمله. هي المسألة مسألة اختصاصات، ما دام الفقيه عنده اختصاص معين طبيعي لا يرضى بتدخل غيره في اختصاصه إلا أن يكون من أهل الاختصاص. لكن هو لماذا يتدخل في شؤون غيره؟ هم في الطب يتدخل، هم في غير الطب يتدخل، باعتبار أن جميع مفاصل الحياة خاضعة للحكم الشرعي. وهذا مو جعله لنفسه، هو نفس التخصص الذي يدخله الفقيه يفرض عليه أن يكون متدخلا في كل شيء. ولما يكون الفقيه متدخل في كل شيء مو بمعنى أنه يتدخل في تحديد الموضوعات. طب هذا المرض شلون يكون؟ هذا مو شغل الفقيه، لكن هو يحدد الأحكام الشرعية المرتبطة بالموضوعات المختلفة، سواء الموجودة عند الطبيب أو الموجودة عند المهندس أو الموجودة عند غيرهما. وظيفة الفقيه تحديد الأحكام الشرعية لكل مفاصل الحياة. إذن هو طبيعة التخصص تفرض عليه أن يتدخل بتحديد الأحكام، وطبيعة تخصص غيره أن يقف في حدود ماذا؟ تخصصه. فهي مي مسألة استبداد، وإنما مسألة سعة وضيق تخصص. فقيه عند سعة تخصص بمعنى أن الأحكام لها سعة واستيعاب لكل المفاصل، لا بمعنى أنه يتدخل في الموضوع. بينما غيره تخصصه يدور في دائرة معينة. إذن المطلوب من الشاب وإلا استحق التعذير والعقوبة على التسويف أن يتفقه فقها أكبر وأن يتفقه فقها أصغر. نجي إلى النقطة الرابعة وهي بيان آليات التفقه. طبعا ما عندنا مجال للحديث حول هذه النقطة بتفصيل، ولكن أنا أركز على آلية مهمة جدا في عملية التفقه، وهي آلية الأخذ من المتخصص. الآن عندنا نحوان من التفقه، يعني أنت لما تسوي استقراء للشباب المؤمن تشوف أكو نحوان من التفقه، هنالك تفقه ذاتي عند شريحة من الشباب، ويقعد ببيته ويفتح بعض الكتب يقراها يتناولها بالعقائد بالفقه، فلان يكون له ثقافة فقهية عقدية، هذا تفقه ذاتي وموجود عند شريحة من الناس. ونحو آخر من التفقه، التفقه الذي يتم بالأخذ من المتخصص. يا إخواني، آلية التفقه بالأخذ من المتخصص هذه آلية سليمة جدا، ولعلك عندما تدقق في الروايات أيضا الروايات تنبه عليها وترشد إليها. عمن آخذ معالم ديني؟ قال خذ معالم دينك من زكريا بن آدم، فإنه الثقة المأمون على الدين والدنيا، مع أن الأصول 400 التي تحدثنا عنها قبل ليال والكتب كانت متداولة عند الشيعة. الإمام ما قال خذ لك نسخ من هذه الأصول وخذ لك نسخ من هذه الكتب وتفقه منها، إمام قال خذ معالم دينك من زكريا بن آدم. وهكذا تكرر الموضوع مع غير علي بن المسيب ممن رجعوا إلى الأئمة في كيفية عملية التفقه. ليش المعصوم يؤكد على الأخذ من المتخصص؟ لأن عملية التفقه الذاتي هذه العملية قد يترتب عليها أثران خطيران. الأثر الأول هو إيقاع الإنسان في سراب الوهم. في كثير من الأحيان الإنسان لمن يعتد بفقه بعقله بإدراكه ويقرأ كتابا معينا تخصصيا، أتكلم لمن يقرأ كتاب معين تخصصي بعض الأحيان الإنسان يتصور أنه فهم وهو في الحقيقة لم يتجاوز دائرة الوهم، لم يفهم. وفي التعامل مع الكتب التخصصية هكذا، كثير من الأحيان إذا ما يأخذ الإنسان من المتخصص فإنه يقع في دائرة الوهم. ليش؟ باعتبار أن الكتب التخصصية قد كتبت على طبق الاصطلاح، وهذه نقطة لابد أن نلتفت إليها. كتبت على طبق الاصطلاح يعني ماذا؟ يعني الكاتب ما جاي يشرح، هو جاي يستخدم لغة اصطلاحية معينة وكلمة معينة أنت قد تفهم منها شيء، بينما هي بحسب الاصطلاح يراد منها ماذا؟ شيء آخر. وبالتالي فأنت تقع في سراب الوهم. حتى الرسالة العملية فضلا عن الكتب العقائدية التخصصية، الرسالة العملية التي يفترض فيها أنها مكتوبة لمن؟ فقيه كاتبها لمن؟ للنفس أو للمكلفين؟ فقيه كتبها للمكلفين، مع ذلك الرسائل العملية كتبت على طبق الاصطلاح. وقد تقول ليش الفقيه كتبها على طبق الاصطلاح؟ أكو هدف عند المراجع، أكو هدف عند الفقهاء، وهو الارتقاء بالمستوى الفقهي والمعرفي عند المكلفين عند الناس. ما يريدك المرجع فقط حلال وحرام وانتهى الأمر، يريد يرتقي بمستواك المعرف الفقهي. لذلك تشوف من أخذ الرسالة العملية من المتخصص مو فقط هو يحفظ أحكام، عند قواعد فقهية يعرف يعلمها، هذا استصحاب، هاي قاعدة تجاوز، هاي قاعدة فراغ، هذا كذا، هنا قاعدة طهارة، تصير عنده قدرة حتى على التفريع. هذا لمن هذا الارتقاء إلى هذا المستوى هو ما يريده المراجع، هو ما يريده الفقهاء. ليش المرجع ما كاتب رسالة عملية بمستوى هابط؟ مو لعجز فيه أنه لا يستطيع أن يجرد الرسالة العملية عن الإصطلاع، يستطيع، ولكن الهدف والطموح لهؤلاء أن يرتقوا بالمستوى الفكري الثقافي التفكيري أصلا للمؤمنين. إذن الكتب التخصصية أحبتي مبنية على الإصطلاح، والإصطلاح لا يمكن فهمه إلا من الأخذ من المتخصص، ومن لم يأخذ من المتخصص وقع في سراب الوعظ. هذا واحد. الأثر الأخطر المترتب على تجاوز هذه الآلية هو أن الإنسان يعد مقصرا ولا يعد قاصرا. احنا عندنا جاهل قاصر وعندنا جاهل مقصر، والجاهل القاصر لا يؤاخذ يوم القيامة، لكن الجاهل المقصر ماذا؟ يؤاخذ. ورد في الرواية عن مسعد بن صدقة قال: قال الإمام الصادق عليه السلام: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: هل كنت عالما؟ فإن قال نعم قيل له: ولم لم تعلم؟ وإن قال لا قيل له: هلا تعلم؟ ويخصمه. وتلك الحجة البالغة. الجاهل المقصر يؤاخذ. زين، أنا الآن لما أقدر أتفقه من خلال الأخذ بالمتخصص، من خلال الأخذ من المتخصص، ومع ذلك أهمل هذه الآلية وأصر على عملية التفقه الذاتي وأقع في سراب الوهم، ما أصل إلى الحكم الشرعي، أنا جاهل قاصر أو مقصر؟ جاهل مقصر، لأنه كان بإمكاني أن أصل إلى الحكم من الآلية الصحيحة ومع ذلك أهملتها وأعرضت عنها، صر جاهل مقصر. والجاهل المقصر يؤاخذ على ذلك. لذلك لا لعملية التفقه الذاتي، المطلوب أن تكون عملية التفقه من خلال الآلية الصحيحة لها، وهي الأخذ من المتخصص بشكل مباشر. إذن المطلوب من الشاب أن يكون شخصا متفقها بالفقهين الأكبر والأصغر، ليكون نموذجا مصغرا ومرضيا عند أهل البيت عليهم السلام، كنماذج الشباب الذين عاشوا في رحاب أهل البيت عليهم السلام. فهو ابن 14 سنة لكن عنده من المعرفة ما يعجز العالمون عن الإحاطة به صلوات الله وسلامه عليه. صاحب هذه الليلة القاسم بن الحسن، شوف هذا المنطق العظيم اللي كان يحمل القاسم، ينبئك عن كونه رجلا فقيها عالما عارفا. إلا الحسين بني قاسم ما طعم الموت عندك؟ والله منطق يعجز عنه العلماء، ما طعم الموت عندك؟ كان قال: طعم الموت بين يديك أحلى من الحسين. شنو هذا المنطق العظيم؟ طعم الموت بين يديك أحلى من العسل يا أبا عبد الله. ولا تعجب، فإن هذا الشاب إنما نشأ في أكناف سيد الشهداء الحسين، ومدرسة الحسين هل تخرج غير هذا؟ نشأ في أكناف مدرسة الحسين عليه السلام. ولما الحسين بأبي وأمي في ليلة عاشوراء أخبر أصحابه بمن يقتل منهم، وخشي أن يذكر القاسم ضمنهم خوفا على مشاعر القاسم. هذا الكلام ليلة عاشورة. القاسم أظلمت الدنيا في عينيه، شلون أن اسمه لم يذكر ضمن الشهداء؟ شنو هذا الإنسان؟ ما هذا الشاب؟ وصار يتوسل إلى أبي عبد الله إلى أن أخبره الحسين بأنه ممن يقتل بين يديه يوم عاشوراء. حينها هدأ القاسم وسكن صلوات الله وسلامه عليه، وإجا يوم عاشوراء وجا القاسم بأبي وأمي يطلب الرخصة من الحسين بالخروج إلى المعركة، لكن الحسين القاسم عند عزيز، لأن هذا مو فقط ولد، هذا وديعة. القاسم وديعة عنده من أخيه الحسن، ويكون هالوديعة يحافظ عليها. لذلك الإمام الحسين عليه السلام قال له: بني أنت الشمامة التي أشمها من أخي الحسن، فارجع إلى الخيمات لتبقى مع النساء والأطفال. ورجع القاسم مهموم، وأي هم أعظم من حرمان من الشهادة بين يدي سيد الشهداء الحسين؟ واحد يكون أبواب الشهادة بين يديه تغلق أمامه، الشهادة أي شهادة؟ شهادة بين يدي الحسين، أي هم أعظم من هذا؟ رجع القاسم مهموم، فتذكر عودة كتبها له والده الإمام الحسن، وقال له: بني إذا حل بك هم أو غام فافتح هذه العودة. أسألكم، شيعة واحد يعيش مع الحسين يمكن يمر عليه هم أو غام؟ واحد يعيش مدلل عند الحسين ممكن أن يشعر بهم أو غم؟ لا والله. لذلك القاسم طول المدة ما احتاج يفتح العودة، ما تحتاج يفتحها، فقط في يوم الهم فيهم كربلاء. فتح العودة وإذا فيها: بني قاسم، إذا نزلتم في أرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيد فريدا فلا تقصر في نصرته. استبشر القاسم وإجا إلى الحسين: أبا عبد الله، هذا أبي الحسين، هذا أبي الحسن يدعوني إلى نصرتك والشهادة بين يدي. أخذ الحسين العود، طلع، شاف خط الحسن المسموم، ترى لوعة الحسن في قلب الحسين، لوعة الحسن في قلب الحسين، لأن انت سامع أن الحسن من اللي كان يسند لما يريد يقذف قطع كبده. الحسين كان يجي يخلي راس الحسن بحجر، والحسن يقذف كبده المقطع اللي سل السهام من جسد الحسن 70 نبلة. منه أبو عبد الله الحسين. لذلك مصيبة الحسن في قلب أبي عبد الله لما شاف الخط سالت دموعه على خده: أخي أبا محمد، على ما كنت عليه من المرض وعلى ما كنت عليه من الألم، ومع ذلك لم تنس أخاك الغريب. حينها نادى الحسين: أخي زينب، هل للقاسم ثياب جديدة؟ رملة، هل للقاسم ثياب جديدة؟ فقالت له: لا. فقال الحسين: أخي زينب، ناوليني صندوق أخي الحسن المسموم. أقول لك هذا كل مخطط، كل مخطط بحذافيره، وإلا شي اللي يخلي الحسين يشيل صندوق الحسن وياه إلى كربلاء؟ لكن هو كل مخطط إله الحسين نفذه خطوة خطوة. فتح صندوق الحزن استخرج منه قبا قبا الحسن. بعد أقول استخرج منه عنا عمامة الحسن وألبس القاسم عمامة والده وألبسه قباء والده. تقول الروايات فكأن الحسن المجتبى بعث من قبره. لما انطلعوا النسوان إلى وجه القاسم وعليه عمامة أبيه قباء أبيه فصارخنا ألا وحسنا. ثم أمسك بيد الشباب أقبل به إلى المعركة ناداه أخي عباس زهير برير حبيب أصحابي قوموا لزفاف الشباب. حاضرين شيعة حاضرين تزفوا الشباب يا خويا دين هضب همه يا خويا دين هضب همه يلا يلا ويا يا خويا دين هضب همه يا خويا دين هضب همه نزف ولادك الجاسف يا خويا دين هضب همه يلا قولها وياي يا خويا دين ايه صوتك وياي يا خويا دين ما اسمع صوتك وانت شباب والليلة حق الشباب على الشباب يا خويا دين هضب همه يا خويا دين هضب همه نزف ولادك الجاسه يا خويا دين هضب قولها قولها يا خويا دين نزف ولادك الجاس يا صبط المصطفى الأكبر ويا عباس يا الأكبر يا صبط المصطفى الأكبر ويا عباس أزف بواحد ما أقدر وعلي أعدائي من تمة أزف بواحد ما أقدر وعلي أعدائي قول قول يا خويا دين إيه نزف ولادك الجاه اسمع اسمع يا خويا راحة الشبان وما عندي سوى النسوة يا خويا راحة الشبان وما عندي يا علي يا علي يا خويا راحت الشبة وما عندي نزف ولادك العطشة وقلبي مشتعل همه يا خويا دي لا يخفى صوتك نزف ولادك الجاسه يا اسمع اسمع يا ليتك ياال اخو تحضر تشوف بعينك المنظر يا ليتك ياال اخو تحضر تشوف بعينك المنظر ولد مثل القمر لدهار تذف عمته وعمه ولد مثل القمر لدها تذف عمته وعمه قول قول يا خويا دير ايه نذفوله وإذا يا خويا من تهجاي اسمع محنتي وبلواي واسمع فيه قطرة مهجاي وإذا يا خويا من تهجاي اسمع محنتي وبلواي واسمع فيه قطرة مهجاي وريدك تبري الذمة يا خويا دير ايه تذف ولادك الجاسر اسمع الزفة اسمع يا خويا دار ايامي يذبحوني يا خويا دارت ايامي يذبحوني لعدى ضامي وبعد يحرق خيامي وولدك حنة دمه يا خويا يقول قول يذبحوني أدخله على زوجته المسمات له فبينما هو معها وإذا بالحسين يناديه أما من ناصر ينصرنا أين المحبون للحسين أين الموالون للحسين ينادون لبيك سمعه القاسم يا شيعة الحسين فقام من مكانه قالت له زوجته إلى أين قال لها عرسنا أخرناه إلى الآخرة وها أنا ذاهب للقتال بين يدي مولاي أبي عبد الله خرج إلى عمه نادى الحسين أخي زينب يا رملة يا سكينة يا أم كلثوم قمنا لوداع الشباب وصاح يا زينب يا رملة ويا أسكينة ويا ربا وصاح يا زينب يا رملة ويا أسكينة ويا قوموا مع كل النساء في فرد ضجة وانتحاء وكل من تنادي يوم صرخة وداعة الله يا الله يا الله أحطنا به هذه تشمه وتلك تضمه وتلك تنادي في أمان الله احتضنه الحسين ودعه وداعا اخيرا خرج الشباب الى المعركة وهو يقول ان تنكروني فانا شبل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأفل يا الله قتل منهم مقتلة عظيمة يا أرباب العزاء فبينما القاسم يقاتل وإذا به قد انقطع شسعنا عليه انحنى لإصلاحه. أجرك الله أبا عبد الله فأقبل اللعين شاهرا سيفه. يا زهراء يا أبا محمد وضرب اليتيم على راسه. أين الصارخون وشبابه؟ خر الشباب يجود في دمه ونادى عم حسين. أقبل الحسين إليه فرق الأعداء عنه. المعذرة شيعة تقول الرواية لما وصل الحسين وجد الأعداء قد احتوشوا جسد الشباب. هذا يضربه هذا يطعنه. فلما رأوا الحسين فروا منه فجاءت خيولهم وداست على جسد القاسم. أقبل إليه وجده مضروبا بالسيف على راسه ومربض الأعضاء. نادى بني قاسم عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا تنفعك إجابته. هذا يوم كثر واتره وقل ناصره. يا شيعة احتضن الشباب حمله على صدره يقولون فكانت رجل الشباب تخطان على الأرض. ليش رجلي الشباب تخطان على الأرض؟ بعض العلماء يقول لأن الحسين حمل القاسم طولا بطول فكانت رجلي القاسم تخطان على الأرض. بعض العلماء يقول لأن القاسم كان مربض الأعضاء فكانت رجلاه غير متماسكتين، لذلك لما حمله الحسين كانت رجلاه تخطان على الأرض. لكن حميد بن مسلم يقول دققنا النظر فرأينا الحسين قد انحنى ظهره. حسين ختام المجلس جاء بالشباب وضعه في خيمة القتلى. الأكبر قتل قبل القاسم، جاء بجسد القاسم وضعه بجانب جسد علي الأكبر، لكن ما خلاهم متلاصقين، جعل فراغا بين الجسدين. ليش أبو علي مسوي فراغ؟ ليش أبو علي مسوي فراغ؟ تقول الرواية وتمدد الحسين بين الشباب، صار ينظر إلى الأكبر تارة وإلى القاسم تارة وهو ينادي يا ابني جاسم يا ابني جاسم قوم وتذكر دلالي. يا ابني جاسم قبل جاسي قوم وذكر دلالي يا ابن جاسي يا ابن جاسي يا ابن جاسي قوم وذكر دلالي يا ابن جاسي. احفظها عندك يا ابن جاسي يا ابن جاسي قوم وذكر دلالي يا ابن جاسي. ما اسمع انا رملة انا رملة انا المحزونة امك انا رملة انا رملة انا رملة انا رملة ودي بصدري اضمك انا رملة انا رملة انا رملة وشعري باخذ ظهب دمه انا رملة انا رملة وغير حزنك ما بقالي يا ابني قوم وتذكر دلالي اسمع صوتك وياها يا ابن جاسر ودي والله ودي والله يا ابني منك ودي والله ودي والله منك اسمع يا ابني كلمة ودي الله ودي الله يا ابني اسمع منك كلمة ودي الله ودي الله ودي الله تصيح يا ولادي يا يمه ودي والله ودي والله جسمك الطاهر اشمه ودي والله استمع صوتك يا غالي يا ابن جاسي معرس انت وما تهنيت بشبابك معرس انت معرس انت وما تهنيت بشبابك ومن دمان احرك اخبابك معرس انت شلون اتحمل غيابك معرس انت وميت انظر لك قبالي يا ابن جاسي الله في ختام المجلس انت يا وسافة يا وسافة شمعتك بعدك طفاها يا وسافة ابكي وياها يا وسافة يا وسافة
سمعتك بعدك طفوها. اهاه يا وساده يا وساده سمعتك بعدك طفوها. اهاه يا وساده الحنة بالدمع جنوها. يا وسافة يا وسافة زوجتك بعدك سبوها. يا وسافة بيتي بعدك صار يا ابني جاسم.
شباب كربلاء فرج عنا لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من انصاره واعوانه وقاتله بين يديه والمستشهدين تحت لواء بحقه وبحق اهل. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين. مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين. والى موت العلماء الاعلام مؤسسين الحاضرين المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحه تسبقها الصلاه.